الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. استر العورات وآمن الروعات، اشف المرضى وارحم الموتى وفرج الكروب. فرج الكروب يا سطار العيوب، واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمة وامره قضاء وحكمة. يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لازور الروضة الشريفة، روضة رسول الله، وبعدما القيت السلام على رسول الله اخذتني صلة من النوم، فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا أبا القاسم ما لي أراك حزينا؟ ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. الله، ما لي أراك حزينا يا أبا القاسم؟ أبو القاسم الأكبر يسأل أبا القاسم الأصغر: ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: أرما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم. في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وفي سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة النحل فيه شفاء للناس. وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال ابو القاسم: فلما ذهبت الى ابني قرأت له تلك الايات فشفاه الله. انا من انا يا شافي الاسقام؟ انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. إلهي إلهي إلهي، إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. قالت عائشة: ألا أستدعي لك الطبيب يا أبا بكر؟ وأبو بكر على فراش الموت. قال لها: يا عائشة لقد قابلت الطبيب. قالت: فماذا قال لك؟ قال أبو بكر: لما قابلته قال لي أنا فعال لما أريد. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا مهيمن، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ارحمنا وعافنا واعف عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا محمد. لما حملت به آمنة جاءها ملك في المنام يقول لها: يا آمنة لقد حملت بسيد الكونين، لقد حملت بنبي هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي بعيثه بالواحد من شر كل حاسد. يا آمنة بشراك بشراك، يا خير بطن حمل أعظم مخلوق. أعيده بالواحد من شر كل حاسد. سيدي يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، قال الأمين جبريل للأمين محمد صلوات الله وسلامه عليهما: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فماذا قالت خديجة عندما بلغها رسول الله السلام مع الدرس الثاني والستين والمئتين اذهب الى بيت رسول الله؟ فنحن اليوم على موحد بلقاء مع الرسول. مع الرسول عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عليه من الله الصلوات العاطرة. يا خديجة، ربك يقرئك السلام. الله، ربك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رافع السماء بلا عمد. نعم، يقرئك السلام السيدة الوحيدة على هذه الارض التي بلغها السلام من الله على لسان جبريل ومحمد. خديجة، ربك يقرئك السلام. يا خديجة، فماذا قالت خديجة في رد السلام؟ اسمعوا ما قالت: انها لم تقل وعلى الله السلام ورحمة الله، لان الله هو السلام نفسه، فكيف يكون عليه السلام وهو السلام؟ ولكن اسمعوا الرد الذي يدل على حقيقة عقلها وذكاء فؤادها ونفاذ بصيرتها وعمق فهمها. قالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. ماذا؟
إنني أحاول الآن أن أمسك بطرف الخير لأرد على الذين حاولوا أن يثيروا التراب، حاولوا أن ينطقوا الهواء وأن يفتنوا من الرمال حبالة. قالوا إن محمدا تزوج بعدد من النساء، وأنا أرد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا أنهم عصير الطراب، ولكن الناس جميعا لو تحولوا إلى كالناسين ليثيروا الطراب على السماء فسيثيرون الطراب على أنفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاط هم الشهوانيون وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب بطول التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وانفع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن رسول الله؟ من الذي تزوجهن الحبيب المصطفى؟ انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لاننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا او بيولوجيا عضويا لرأينا ان الانسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن السادسة عشرة الى سن الخامسة والاربعين، بعدها يسوي غصن الشباب، بعدها يستعد الانسان ليطرش في اسفان القبر. ومن بلغ سنه الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. فكم سيدة تزوجها النبي من سن السادسة عشرة الى سن الخامسة والاربعين؟ ان الحقائق تثبت والادلة تنطق ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معروفا لدى اهل مكة بالصادق الامين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة السوابق او ما نسميه نحن بالفيش والتشبيه قبل البعثة، وجدوا مكتوبا له في صحيفة السوابق محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فانهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة السوابق بعد ان اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك لا اله الا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة سوابقه
فوجدوا ان الله تعالى زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال ما زاد البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم.
الله يا سيدي، القول فيك معطر الكلمات، القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. السابق الأمين تسمع عن أمانته وصدقه خديجة بنت خويلد، الحسيبة النسيبة، صاحبة القدح المعلى والشرف السامق، فترسل اليه ليعمل تاجرا في مالها، وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة، وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه، ليرفع اليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الامام الجليل ابو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمة، اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشك في دينه. جيران ومرافق سفر ومعامل اسواق، هؤلاء النفر الثلاثة اذا اثنوا على انسان فلا تشكوا في دينه، بل ان رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول اذا مات الميت وشهد له اربعة من جيرانه قال لهم الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. اربعة جيران يثنون على الميت خيرا، ما شروطهم يا رب؟ ايشترط ان يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية او الادارية او الكتابية؟ ايشترط ان يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله، لان الله لا يعترف بختم النسر، انما يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله، وعاد من الشام وقد ربحت التجارة ربحا ما لقيته من قبله. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها. ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شرائه، وما رفع صوته في الاسواق، وما تشاجر وما تنازع مع مشتر او بائع. والذي اذهلني يا سيدتي خديجة اننا ونحن عائدون من بلاد الشام والشمس تضرب وجه الارض بصياصها الحامية، رأيت سحابة تظل محمدا وحده. الله، سحابة، رأيت سحابة تظل محمدا. نعم يا سيدة، تظله هو. ربما يكون ذلك من باب المصادفات. لا يا سيدتي، بل انها تظله اينما صار وحيثما توجه، والصدفة لا تتكرر ابدا. محمد تظله سحابة واحدة. نعم، واذا بخديجة تعطي محمدا اجره على كد يمينه وعرق جبينه، وقد اعتادت كلما اعطت عاملا اجره يناقشها الحساب ويقول لها: هذا قليل، هذا قليل. ولكنها رأت العجب العجيب، بل العجب العاجب، عندما وضعت أجر محمد وأخذه محمد ما نظر فيه وما قال لها إلا الحمد لله. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، الفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، ان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها، تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القص والكفن؟ هل راح من الدنيا بغير القص والكفن؟ قطف يوضع في منافذ الجسم، في الفم والانف والاذنين، يوضع في المخارج كلها. ان كنت لا تعلم ماذا يفعل بك المغسل فافهم من الان، انه يضعك على خشبة ثم يمر بيده على بطنك ليستخرج ما فيه، ثم يصب عليك الماء ساخنا او باردا لا تستطيع ان تقول انه كذا او كذا، ثم يقلبك على جنبيك كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديك، وهكذا يجففك ويضع القطن في منافذك. ثم ماذا بعد هذا؟ يؤتى لك بثوب جديد هو اخر اثواب الدنيا لا تغيره ابدا، هذا الثوب يسمى الكفن. وعندما يصنعون الكفن لا يصنعون له جيبا. هذا مصيرنا، هذا مصيرنا. العينان غارتا والفم انفتح، ولكنه يشد برباط الى الرأس حتى لا يتسع، والخدان غارتا والاعضاء البارزة انكمشت. يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، ما لك لا تجيب؟ يا ابن ادم ما لك لا تجيب؟ وبعد ان تربط القدمان واليدان والراس، توضع في خشبة حدباء، اولادك اليتامى لا يستطيعون لك رجعة، وانت تنادي وانت ذاهب الى قبرك، اذا رأيت المنزلة خيرا ناديت على المشيعين: اسرعوا في السير بي، اسرعوا في السير بي، فاني ارى رياض الجنة. واذا كانت المنزلة فرارا نادت الروح: يا ويلي، يا ويلي، الى اين تذهبون بي؟ الى اين؟ اعرف مصيرك، اعرف مصيرك. لو كان هناك انسان يخلد لكان الاولى بالخلود محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ثياب اسمه الكفن، وعندما توضع على باب القبر ينادي عليك القبر: يا ابن ادم، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب، انا بيت الظلم، انا بيت الضيق، الا من وسعه الله عليك. ابن ادم، وتسحب من رأسك وتحل الاربطة عن كفنك، ويضع الدافن خدك على الارض عارية، على الارض. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، الم نجعل الارض كفاتا اي جامعة للاحياء، كفاتا اي جامعة للاحياء على ظهرها والاموات في بطنها. الخد الكريم يوضع على الارض، الخد الكريم الذي كان لا يطيق ذبابة تقف عليه، الخد الكريم الذي كان لا يطيق بعوضة تصن فوقه، فيوضع على الارض عارية، وستنام على شقك الايمن تستقبل القبلة، وتظل في هذا الثياب وفي هذه النومة الى ان ينادي المنادي من مكان قريب. الله، الله، الى ان يؤذن الفجر، الى ان يؤذن الفجر حيث لا فجر هناك. اسألوا الاموات، الى ان يؤذن الفجر ولكن ليس هناك فجر، وليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة، إنه إسرافيل، إنه إسرافيل نافخ الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت، انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة فتتصلب ظهورهم كأسياخ الحديث. اسمع إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الغربة. هل سمعتم في أعماق التاريخ أن هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه بقر شيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسيكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مالي، ما للحديث تشعب بي حتى أخرجني؟ ما لي تركت تقرير ميسرة وذهبت إلى عالم القبور؟ لا تلوموني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. لا تلوموني إذا ما انتقل الإرسال فجأة من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. لا تلوموني، فإن الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في أي مكان، لقد شيبنا صعود المنابر. لا تلوموني إذا ما انتقلت من تقرير ميسرة إلى تقرير إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إنه لقول الفصل، وما هو سادتي واخواني، وبعدما قرأت خديجة التقرير مرة ومرة ذهب محمد الى بيته وخلت خديجة بنفسها. انها كانت زوجة لعتيق ابن عائد، ولما مات عتيق تزوجت بعده برجل اسمه ابو هالة التميمي، ولما مات ابو هالة اغلقت خديجة بابها عليها. وكثيرا ما طرق عظماء الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت ان تفتح بابها لانها رأتهم طلاب مال خديجة وليسوا طلاب خديجة. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لاجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني. اذا اقبلت الدنيا على احد خلعت عليه محاسن غيره، فاذا اعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. اذا اقبلت الدنيا طاب الحمام على الوتد، فاذا اعرضت بال الحمار على الاسد. لكننا نرى خديجة نفسها صاحبة المقام الرفيع، نراها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، وتقول لها يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه لي. اخطبي محمدا لي. اخطبيه لي. خديجة ما خديجة، وما ادراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السؤدد والرفعة مكانتها. خديجة التي كادت من شرفها تناطق السماء وتزاحم الشمس في الجلاء، ترسل نفيسة صديقتها لتخطب محمدا لنفسها. لماذا؟ لماذا؟ ان محمدا يوم مات ابوه لم يترك له سوى بعض رؤوس الغنم، ولعلها قلبتها. اذا ليس محمد ذا مال، ليس محمد هو الطفل الذي ولد وفي يد فمه ملعقة من ذهب، لا، ان محمدا رجل اكل لقمة متاع عيشه بعرق الجبين وكد يمينه. اذا ما مهر محمد؟ اذا كانت خديجة تلقب بين العرب بالطاهرة العفيفة، فان مهر محمد هو السابق الامين. وقبل الرسول الزواج. وهنا اقول للذين يتشدقون بما لا يعلمون ويحرفون بما لا يعرفون، لو كان محمد طالب متعة ما قبل الزواج بخديجة التي تزوجت قبله مرتين
وزاد سنها على سنه 15 عاما. كان عنده من العمر 25 عاما، وكان عندها هي من العمر 40 عاما. لو كان محمد طالب شهوة، طالب متعة، لبحث عن فتاة تصغره ب10 سنوات، لا تقبره ب15 عام. لكنه لما قبل خديجة زوجة لم يقبلها لمالها ولا لحسبها ولا لجمالها، انما قبلها لعقلها وخلقها. هذه نظرة محمد. فاذا كان بعد ذلك عدد الازواج، فاسألوا هؤلاء الطغمة الباغية، هل تعددت أزواجه في حياة خديجة؟ لا، ظلت خديجة مع الرسول 15 قرن من الزمان، 25 عام. ماتت وعندها من العمر 65 عاما، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما. فهل فرح يوم وفاتها وقال ان هذا الحاجز قد زال لأتزوج بغيرها؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد بكى على فراقها مر البكاء، وظل حزينا حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. لو كان طالب متعة ما بكى على موت عجوز، بل ان هناك ما هو اوقع من ذلك. قال الرسول والله ما ابدلني الله خيرا من خديجة، امنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواسفني يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما ابدلني الله خيرا منه. لو كان طالب متعة ما ذكرها بخير، بل لقد قال يوم دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، قالوا له أتنزل بيتك يا رسول الله؟ قال وهل ترك المشركون لي بيتا؟ اذا فاين تنزل يا قائد القوات المسلحة؟ يا ايها البصر المظفر اين تنزل؟ قال اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. بعد 5 سنة من موتها قال هذه الكلمة، بعد 11 سنة. وان شئت فقل بعد 11 عاما. مضى على موتها 11 سنة. هي تحت اطباق التراب جسدا هامدا،
ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا، ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما؟ لما؟ لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الولاء، الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها إلا بعد أن بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب، أي مسلم بل أي شهر إنه أراد أن يوسط صلته بوزيريه أبي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله، وأراد أن يوثق صلته بوزيريه الآخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه أم كلثوم كوكب الإسلام، وزوج فاطمة عليا، فيكون قد أخذ من اثنين وأعطى لاثنين ليوصف الصلة بالخلفاء الراشدين. أخذ من أبي بكر وعمر وأعطى عثمان وعلي، فأي تعدد في هذا؟ أيحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله إلا 8 سنوات؟ أي متعة؟ لو كان رجل متعة لتزوج قبل خديجة بفتاة سارعة العود رشيقة القواب صغيرة السن ريانة الصبا. لا، وأي متعة بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطبخ في بيت رسول الله. لم يكن هناك فريجدير ولم يكن هناك سخان ولم يكن هناك تكييف ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الأقدام، ولم يكن هناك أقداح فضية وذهبية مكتوب عليها الخاصة الملكية، واستولى عليها الذين استولوا. لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك معاج. استغفر الله، بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مصفوفة؟ والله الذي لا إله غيره رأى المصطفى نائما على حصير قد بلي، حصير بالي حتى أثر الحصير في جنب رسول الله، ولم يتمالك عملاق الإسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فاغرورقت عيناه بالدم، وتدارك الموقف. سيدنا محمد، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ اي شيء يبكيك؟ ما بكاؤك؟ قال: يا رسول الله، ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا فقره خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يستحق البكاء. رسول الله، رسول الله ينام على الارض، وتقولون انه سعى وراء المتعه. أتلك هي المتعة؟ أتحدى لو نام أحدهم شهرا على حصير الأرض؟ أتحدى ذلك؟ إن الذين جربوا النوم على الصلاة يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الزهد. ما يبكيك يا عمر؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى: افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الاخرة الباقية؟ معشر السادة، الحديث ذو شجون، واراني قد اعرقت واشأمت واشرقت واغرقت، ولكن مهما ذهبت الى الشام او العراق او الشرق او الغرب، فانني اوي بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها حبيب قلوبنا: مل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تعالوا تعالوا لناصور ذلك البيت المحمدي، ونرى ونرى كيف كان يعيش المصطفى. كيف كان يعيش؟ استأذن أبو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته، وقد وضع وجهه الشريف بين يديه. وكان الأصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حسيبا. ماذا حدث؟ انني اريد من الذين يحاولون ان يتمضمضوا بالمثل ويلفقوا التهم الى سيد البشر، اريدهم ان يقفوا معنا هذا المشهد الرهيب ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب، الرسول في بيته، امهات المؤمنين من حوله، الرسول حزين. ولم الحزن؟ قال انهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان طالب متعة لوفر لهن كل ما يردنه. ان العروس ليلة زفافها يجهزها ابوها بحليها وطيبها وزينتها، اما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه. وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه هجرهن شهرا كاملا لا ينام مع احداهن، لا يطرق عليهن بابا، هجرهن شهرا كاملا لانهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لأحضر الزينة قبل ان تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا الى ان فصل الله بالموت، الى ان حكم الله من فوق السبع الطباق بالموت. لم يذهبن الى محكمة الاحوال الشخصية، ولم يقفن في ساحة القضاء، انما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. هو الله ارسل الله سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء بقوله جل شأنه: يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اتدرون ما المتعة ثم ما الصراح الجميل؟ المتعة هدية تهدى الى المرأة، والصراح الجميل هو الطلاق. لا يظنن احدكم ان معنى امتعكن اذهب بكن الى شواطئ البحار والى المصايف الى سويسرا او الى روسيا او الى امريكا او الى لندن. امتع كنا يعني اعطي كنا حق كنا بعد الصلاة، واسرح كنا السراح والتسريح هو الصلاة. قال تعالى: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فما رأيكن في المتعة والتسريح؟ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. هذه الايات تسمى ايات التخيير. خير نساء ان كن يردن الحياة الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعة
وليس بيت زينة، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي. دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأضرار، الحق فيه هو الأساس. وكيف لا، والله جل جلاله المنان. أما إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل إلى عائشة بالذات لأنها أصغرهن سنا، وقال لها: يا عائشة، إن الله أنزل أمرا فاذهبي إلى أبيك وأمك واستشيريهما في هذا الأمر. وقرأ عليها الآيتين، فبكت عائشة وقالت: يا رسول الله، أستشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيت، وتلك معيشة. هذا بيت وتلك معيشة، معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها لاغية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. إذا فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله. ما كان طالب متعة وما كان طالب شهوة، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لحكم بالغة، لان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الانباء الاسلامية، لان هناك امورا خاصة بالتشريع لا يطلع عليها الرجال انما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ماذا افعل ايام اخري؟ اي ماذا افعل اذا نزل علي دم الحيض؟ قال لها الحبيب: لا تصلي ولا تصوم، فاذا طهرت من حيضك فقد الصوم ولا فقد الصلاة، فاذا اردت الغسل فتمسكي بطرفة. ومعنى تمسكي بطرفة اي احضري قطعة من القطن وضعيها في المسك، ثم دع القطنة الممسكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك اطيب لنفس زوجك. الا سيكولوجي بعيد المدى، المرأة بعد الظهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها، اراد الرسول ان يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت: فكيف افعل ذلك يا رسول الله؟ فملأ وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة: يا عائشة، خذيها تعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع النسائي.
فنساؤه وكالات انباء، بدليل ان عائشة وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث حفظتها عن سيدنا محمد. لو ان البيوت بيوتنا اخذت القدوة من هذا البيت لعزج هنا واكرمنا عند ربنا. لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد طفت ببصيرة العين، لا بصرها، طفت ببصيرة العين في انحاء المجتمع، فرأيتنا في مسيس الحاجة الى ان نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأذكر اليكم الان اربعة احداث، احداها من ضاحية امبابة، والاخرى من بني السويف، والثالثة من طنطا، والرابعة من العباسية. نشرتها صحفنا هذا الاسبوع يوم الاثنين. اما امبابة فزوجة تتفق مع عشيقها ان تعطي حبة منومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخنقه. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق صفها، ويذهب الى رجال الامن ويبلغهم بذلك، ويأتي ضابط الامن في الساعة الموعودة وينام تحت سرير الزوجية، ويدخل الزوج المبتلى، فتحضر له الزوجة اللاوفية طعامه فيأكل، ثم تضع له حبة منومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة. البيوت، بيوت التلفزيون، الفتاة، الفتاة، ما اطلع هذه الزوجة على ان تقوم بتلك المغامرة، تضع حبة منومة لزوجها في الشاي، فيتعاطى المسكين كوب الشاي ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المتيم ويأتي بالحبل، وعندما حاول ان يلف الحبل حول عنق الزوج قام رجل الامن من تحت السرير فامسك به متلبسا. بيوت، بيوت تحولت الى خيانات، الى خيانات، الى صراع، الى عشق، الى عشق. امرأة متزوجة تخون زوجها، والله يسمي الزواج ميثاقا غليظا، ويقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض كلمة في غاية الأدب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. أفضى بعضكم إلى بعض، أي اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الآخر. أبعد هذا تكون هناك خيانات، مؤامرات، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجية، ولم يعبر القرآن بالميثاق الغليظ إلا في موضعين اثنين، موضع الأنبياء وموضع الزوجية. موضع الأنبياء، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوة، النبوة تساوي عقد الزواج بالعهد والقوة. إذا ما انتقلت بعد ذلك إلى بني السويف، معركة بالخناجر بين طلاب كلية التجارة ببني السويد. لماذا؟ لماذا؟ من اجل ان واحدا منهم اراد ان يجلس حبوبته على كرسي زميله فابى زميله في الكافتيريا، وخرج السلاح من تراس قاقين قرن غزال ارجل حر، خرج السلاح وقتل الراجل، قتل روميو، وذهبت جولييت الى بيتها الى قواعدها سالما بعدما قتلت الخايب ابن الخايب، قتلت وذهبت وسلم تلفزيون وغرام وروايات. طالب العلم يقول الامام الشافعي: كنت اذا القيت نظري على صفحة الكتاب اضع يدي على الصفحة الاخرى حتى لا احفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم احفظ، وتذكرت ان عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الامام: شكوت الى وكيع سوء حبي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاف. طالب يحب وطالب يدخن السجائر واولياء الامور في كرب، اولياء الامور اذا اوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا ايها الطالب الحبوب اذا اردت ان تحب فانا سادلك من تحب، حب الله ورسوله. الحب حب الله وحب رسول الله. اما اذا ذهبنا الى طنطا فهناك في سينما اوبرا بطنطا احد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله الى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبحه. اخفض من صوتك حتى نستمع الى القران الكريم. الى الفيلم. ويحكم على القاتل ب15 عاما ويحكم على المقتول بالدفن في المقبرة وبيتان يخربان من اجل فيلم. اما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود الغرع السن 30 عاما العمل فران شاب فران مات شهيد. أتدرون أين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، إنه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس أمام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريم، ويظهر أن المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجون ارتفعت دقات قلب الشهيد، فلما حكم الحكم احمد بلال بانها اوفسايد، ولقد سالت عن اوفسايد فقيل معناها التسلل، بدات اذاكر الكره واتعلم الكره حتى اجد لي مكانا بين شعب يلهو ويلعب. لما حسبها الحاكم الصايد خر الشهيد محمود برعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمالك، لك الله، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال.
شعبنا وتلك حياتنا، وسنظل نلعب وندعب حتى نفاجأ بضربة أخرى من اليهود. وإن طال الزمن ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقعت النكسة في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأهلي. القوات المسلحة دخلت لعب الكرة، إننا إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد الزمالك، اتق الله. وأصبحنا نشكو كل شيء، لا بقليل نقنع ولا بالكثير نشكى. كلنا نشكو، إن أعطينا القليل لا نقنع، وإن أعطينا الكثير لا نشبع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي. التقى صحفي بعشماوي الذي يقوم على حد المشنقة، فقال له: كيف حالك؟ أتدرون ماذا قال عشماوي؟ عشماوي الآن من سنة 60 إلى 78 أعدم 370 واحد، وله على كل رأس يعدمها 5 جنيهات، ومع ذلك يطالب بعلاوة على الرأس الواحد. يقول ان 5 جنيهات ما عادتش تنفع في هذا الغلاء. يبقى هو قبض من سنة 60 ل 78 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشنوقين، ومع ذلك عشماوي يطالب بعلاوة الرأس. طالب بعلاوة. الناس أصيبوا بالسعار، البركة منسوعة، لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لأننا تركنا بند الخزانة الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشماوي. الراس 5 جنيه، اصبحت المكافأة لا تكفي. وهل يبارك الله لك يا عشماوي في اكفان الموتى؟ والله لأن يبيع الإنسان فتلا خير له من أن يقيد أخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يدفع على الموت والقتل؟ لا والله. يا معاشر السادة، قبل أن أغادر هذا المكان يسرني أن أزف إلى الفقراء هذا النبأ. الأخ الدكتور محمد لطفي خطاب، متخصص في الباطني وعلاج مرض السكر، يسره أن يفتح أبواب عيادته لعلاج الفقراء مجانا، تنفيذا لوصية أبيه قبل موته. فقد قال له أبوه وهو على فراش الموت: يا بني، إن كنت تريد أن تقدم لي عملا في قبري فاجعل من علمك نصيبا لعلاج الفقراء ابتغاء مرضات الله. ولقد نفذ الولد وصية أبيه وهو يعلنها من الآن: علاج الفقراء مجانا إكراما لروح أبيه، كما لا يفوتني أن أكون أصيلا عن نفسي ونائبا عن حضراتكم، فأقدم جزيل شكري وامتناني للسادة الأطباء الذين قاموا ويقومون على علاج الفقراء منذ عامين حتى اليوم. السير الطبيب، طبيب الرمض الدكتور علي مرتضى، والدكتور حامد ربيع، والدكتور عبد المنعم منصور، أطباء الرمض، الدكتور حسين فخر الخولي طبيب الباطن وأمراض القلب، الدكتور محمد عبد المنعم السيد طبيب الحميات، الدكتور محمد الطاهر عبد الرحمن طبيب المسالك البولية. كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر للسيد الدكتور علي سري الذي يقوم بصرف الادوية للفقراء مجانا. هؤلاء عندما اقف امامهم اشعر بانني اتضاءل امام عمالقة الخير. ايها الاخ الفقير لا تيأس، فان امة محمد والحمد لله بخير. وما عليك الا ان تأتيني يوم الاحد او الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء من بعد صلاة العصر الى اذان العشاء في هذا المسجد المبارك لتصرف تذكرة الدواء وتذكرة العلاج، واشهد الله انني ما تركت فرصة لصالح الفقراء الا انتهزتها، لانني شربت هذه الكأس مليئة. ان الفقراء يشربون كأس المرض مريرا. ايها الاخ الفقير اسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء والغذاء والغطاء والكساء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في كبريائك وعظمتك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم احسن ختامنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.